إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
المساجد بيوت الله، فيها يذكر الله، وفيها تعمر اللحظات بالطاعات. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وتتنوع تلك المساجد هنا وهناك، وكل بقعة في الأرض يستطيع المؤمن أن يجعل منها مسجدا، إلا أن الله الذي خلق المخلوقات واصطفى منها ما يشاء اصطفى مساجد معينة لتكون من أفضل المساجد وأفضل بيوت الله عز وجل.
أعظم المساجد ذلك المسجد الذي أسس أول ما كانت الحياة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. فأعظم المساجد هو بيت الله الحرام في مكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. طيب ما هو ثواب أجر من صلى في بيت الله الحرام؟
وثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه.
إن من الحرمان ما نراه اليوم نشاهده عندما يذهب الكثير من الناس إلى زيارة بيت الله الحرام، فتجد أنه ربما يسكن بجانب المسجد، وربما يكون قريبا منه، فيسكن في الفنادق الفارهة والمساكن الطيبة، فتضعف نفسه لشدة الحر أو كثرة الزحام عن أن يؤدي الصلاة في هذا المسجد المبارك، فيصلي في فندقه أو يصلي في بيته. وهذا وربي من أعظم الحرمان الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يقع فيه.
ومن المساجد المباركة مسجد نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم الذي بناه بيده الشريف المبارك الطيب الطاهرة. يقول صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة: صلاة في مسجدي هذا، يعني في مسجد المدينة، خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
1000 صلاة يعني 200 يوم صلوات مفروضة، 200 يوم تعدل صلاة واحدة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. كم لهذه المدينة لها من حق علينا، وكم لهذا المسجد العظيم له حق علينا.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
هذا المسجد الأقصى جعل الله تعالى للصلاة فيه فضيلة، كما خصه الله تعالى بشد الرحل إليه. وقد تذاكر الصحابة كما ذكر ذلك أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، تذاكروا أي الصلاة أفضل، في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أم في المسجد الأقصى؟
فأخبرهم أن صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم ب4 صلوات في المسجد الأقصى، ولئن كانت الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم ب1000 صلاة فهذا يعني أن صلاة في المسجد الأقصى ب250 صلاة فيما سواه. وهكذا يختار الله من البقاع ما شاء ومن المساجد ما شاء، وهو مسجد عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده للمسلمين، ليتمكن كل مسلم أن يركع فيه ويصلي لله، وأن يطهره من رجس اليهود الغاصبين.
من المساجد المباركة في الإسلام أيها الأحبة مسجد قباء. هذا المسجد المبارك هو من أول المساجد التي بنيت في الإسلام، ومما ثبت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم من مكة إلى المدينة قدم عليه الصلاة والسلام فاستقبله أهل المدينة فرحين مستبشرين بقدومه صلى الله عليه وسلم. سار عليه الصلاة والسلام حتى نزل في بني عوف، فبقي عليه الصلاة والسلام فيهم 14 يوما أو تزيد قليلا، ثم أمر عليه الصلاة والسلام ببناء هذا المسجد.
لذلك كان صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر به المقام في المدينة كان يذهب إليه، يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا، فكان في كل سبت يأتي إليه ويصلي فيه ركعتين لله عز وجل.
وثبت عند ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وهذه فضيلة عظيمة ينبغي لمن زار المدينة أو كان من أهلها أن يحرص على الصلاة في هذا المسجد المبارك.
ما لنا يا رب إلا أنت يا أهل الثناء.
ستة وعشرون عاما وهذا الصرح الشامخ ينهض بالعمل الدعوي بالأحساء، يدعو إلى الله ويخدم مئات الآلاف من المسلمين وغير المسلمين، زاره الفضلاء وأشاد به العلماء. مكتب الدعوة بالأحساء، مسلم جديد كل ست ساعات، توعية الجاليات ودعوة المثقفين والشباب وكفالة الدعاة وطباعة الوسائل الدعوية وغيرها من أعمال الخير والبر. مكتب الدعوة بالأحساء، لا تحرم نفسك الأجر وبادر بالمشاركة معنا في تأسيس الوقف الدعوي.
ساهم معنا بوقف بر الوالدين التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بظهران الجنوب وحي، والذي يدعم 47 حلقة تحفيظ و38 دار نسائية وأكثر من 2200 طالب وطالبة. رقم حساب الجمعية في مصرف الراجحي 220-6800-88-882. رقم حساب الجمعية في البنك الأهلي 421-47-044-00-57-06.
ساهم في وقف هداية فأجر المساهمة رصيد لك في الحياة والممات، فبدعمك تكون قد أدخلت مسلما جديدا، فطرت صائما، كفلت داعية، نشرت كتابا، ساهمت في عمرة مسلم. وتذكر حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. شارك الأجر مع قارئ القرآن وضاعف حسناتك في رمضان. كن في مجالس تحفها ملائكة الرحمة وتحمل بين أيديها عناقيد أجور مضاعفة، وذلك بدعمك لوقف القرآن بمكة المكرمة التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض. أجر ثابت لا ينقطع.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأطاولة بمحافظة القرى يدعوكم للمساهمة في وقف بر الوالدين الثاني، وقف يسد احتياجات المكتب الدعوية والتشغيلية. وقف بر الوالدين، ولدي انقطع عملي وأنت أملي.
ما لنا يا رب إلا أنت يا أهل الثناء.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
ومن مجالات الخير العظيم التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن لا يفوتها على نفسه المساهمة في بناء المساجد. فإن كنت قادرا على بناء مسجد فإن ذلك خير عظيم وأجر كبير، وإن لم تقدر على بنائه بالكامل فلا أقل من أن تساهم فيه وأن تدلي بدلوك فيه، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله.
يقول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، ومفحص القطاه عشها الذي تضع فيه بيضها، والقطاه طائر يجعل عشه في الأرض دائما، وذلك العش صغير. فلو بنى الإنسان لله مسجدا مهما كان صغره يصلى فيه لله سيبني له الله بيتا في الجنة. وما أعظم بيوت الجنة، ليست كبيوت الدنيا، هي بيوت تبنى بالذهب والفضة، هي بيوت فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي بيوت أعدت لأناس منهم من بنى لله مسجدا ومن بني له بيت في الجنة لا بد أن يدخل الجنة، ولا بد أن يلج بيته الذي أعده الله له.
أعمارنا ستنتهي، حياتنا ستنقضي، فرصة واحدة نعيش في هذه الحياة، إذا فاتت وغابت لم يكن لنا أن نعود إلى الحياة مرة أخرى. لكن هناك أناس يستثمرون في حياتهم لما بعد وفاتهم ومماتهم، فيبنون لله بيوتا هنا، مساجد تأتي لهم في قبورهم بالحسنات والخيرات والبركات أحوج ما يكونون إليها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث أنس رضي الله عنه: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. نهر من الحسنات جاري يأتي للإنسان وهو في قبره، فيا سعده ويا فرحته ويا هناه.
إن من الأعمال الجليلة والأحبة أن يحرص الإنسان على رعاية بيوت الله عز وجل. قد لا يتمكن الإنسان من البناء والعمارة، فلا أقل من أن يسعى جادا إلى العناية بها وتهيئة أسباب الراحة للمصلين فيها. فكنس هذه المساجد وقمها وتنظيفها وتطييبها وإزالة الغبار عنها من أعظم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يزيلها الرجل من المسجد. يعني حتى هذه القذات، الأوساخ، القاذورات التي يزيلها الإنسان من المسجد يكتب له أجرها وتكتب له بها حسنات.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة كانت تقوم المسجد، امرأة سوداء، وفي رواية رجل أسود، فمات هذا الرجل الذي كان يقوم بهذا العمل اليسير السهل الذي ربما يحتقره بعض الناس أو لا يأبهون له، رجل مهمته وظيفته أنه يقوم المسجد، يجمع قمامة، ينظف المسجد، فمات هذا الرجل، فلم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموت هذا الرجل أو هذه المرأة.
فسأل صلى الله عليه وسلم: أين هو أو أين هي؟ قالوا: مات في الليل، وكرهنا أن نؤذيك يا رسول الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أفلا كنتم آذنتموني به؟ يعني استأذنتموني في ذلك، دلوني على قبره، أو قال على قبرها. ثم أتى صلى الله عليه وسلم فصلى عليها وهي في قبرها. إذن جازاها عليه الصلاة والسلام، أو جازاه بفعله الجميل النبيل الكريم بتنظيف المساجد بصلاته: وإن القبور تملأ ظلمة، وإن الله ينور على أهل القبور قبورهم بصلاته ودعائه صلى الله عليه وسلم.
ولذلك ينبغي علينا الاعتناء بنظافة المساجد وتنظيفها وتطييبها، كما في الحديث: أمرنا ببناء المساجد في الدور، وأن تطيب وأن تنظف. فالحرص على بيوت الله
هذا أمر مطلوب من الجميع، ليس مهمة خادم فحسب وليست مهمة موظف فحسب، الكل مطالب أن يحرص على نظافة المسجد وعلى ترتيب المسجد وعلى صيانة المسجد وعلى تطييب المسجد، لأنه بيت الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان منا يحرص على ذلك في بيته ومنزله، فالأولى به أن يحرص على ذلك في بيت الله جل وعلا.
وهناك حيث الملائكة تبسط أجنحتها للمصلين تحفهم بالرحمات والدعوات، وبين تلك المشاعر ليس عليك أن تقوم لتصلي، بل يكفيك أنك في بيت الله تذكر الله، هنالك ذلك النعيم المقيم.
ومن أعظم مجالات الأجور التي تفوت على كثير من الناس المكث في المساجد، إما لانتظار الصلاة أو بعد الصلاة، فإن هذا مما تحصل به أجرا عظيما لا تدركه بكثير من الحمل. هل تعلم أن الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك الذي صليت فيه ولم تحدث؟ تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إنها الملائكة تدعو لك. أي جزاء أعظم وأي خير أكبر وأرفع من أن يسخر الله لك ملائكته تدعو لك، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إذا بقيت في مصلاك عشرا من الدقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، واحتسبت ذلك لله عز وجل.
وأمر عظيم آخر في المكوث في المسجد، يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد أذكر الله مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. الجلوس من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس فيه منقبة عظيمة، والنبي أخبر أنها أحب إليه من أن يعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. بل هناك أمر أعظم، يقول صلى الله عليه وسلم:
من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فأي ثواب يفوتك أيها الإنسان عندما تضيع صلاة الفجر ثم تضيع الجلوس حتى تطلع الشمس؟
إن المساجد لنور الله في أرضه، فيها يحيى الموات ويلتئم الشتات، ويعود الوصل من بعد انتبات. هناك في بيوت الله رحمة الله طائفة قائمة تدعو أهلها لينالوها. اللهم اجعلنا من أهل بيوتك ومن عامريها، وارزقنا الخشوع لك والخضوع لك والخنوع إليك، والحمد لله رب العالمين.
إذا كنت في الرزق،
القضية ليست هنا، القضية في موقفك، في ماذا تواجه به قدر الله عز وجل عندما يحمل لك شيئا من المصاب لخير يعلمه الله عز وجل. هذا الموقف الذي تطيش عنده النفوس وتضيق معه الصدور وتذهل معه العقول.
تهجر مع الله،
إن لله عبادا بادروا فيض العطاء، رتلوا القرآن غضا بين خوف ورجاء، في ظلام الليل قاموا بصلاة ودعاء، تهجروا بالروح لكن في